هذه ثلاثة نواهي ترويها سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. أن يجصص القبر بمعنى يبيض بالجفن ويجمل، لأن هذا وسيلة للغلو به وعبادته من دون الله، لأن الناس إذا رأوا القبر مجصصا خصوصا العوام والجهلة تعلقت قلوبهم بهذا القبر وقالوا ما صنع به هكذا إلا لأنه من الأولياء وأنه من السادة وأنه يشفع لنا عند الله إلى آخره، يتعلقون بهذا القبر. وأيضا البناء عليه، بناء عليه قبة أو مسجد هذا أشد، أو جدار يكتب عليه وقال هذا قبر فلان بن فلان وإلى آخره. كل هذا من وسائل الغلو التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز البناء على القبر لأي نوع من أنواع البناء، سواء كان بناء غرفة عليه شكل غرفة أو قبة أو مسجد أو حظيرة حوله، كل هذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك. ثم على العكس نهى أن يقعد على القبر، كما أنه نهى عن الغلو في القبر نهى عن امتهان القبر. وهو الحكمة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة، أنه نهى عن الغلو ونهى عن الإهانة بالقبور. فلا يفهم من النهي عن البناء على القبور وتجصيصها، يفهم من هذا أنها تهان، أنها تمتهن وأنها تداس وأنها تؤلى، هذا لا يجوز أيضا، فهما طرفا نقيض. هل الواجب الوسط، والسنة الوسط بلا إفراط ولا تفريط، فلا تهدر حرمة القبور ولا يغلى فيها، وإنما تصان كرامتها وحرمتها من غير غلو. هذا هو الشرع المطهر الذي جاء به الإسلام مع الأموات، فيه صيانة للعقيدة وفيه صيانة لحرمة الأموات من الامتهان والابتداء. نعم. ومثل الجف كل أنواع الأصنام، كل أنواع الأصنام مثل الجف، تطلى بالنورة، تطلى بالبويات، أنواع الأصباغ، كل هذا محرم ولا يجوز، لأن العلة واحدة وهي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. عثمان بن مظعون رضي الله عنه من أفاضل المهاجرين، ومات في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قبله لما مات وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صلى عليه، ثم إنه وضع على قبره حجرا ليعرف قبره حتى يزوره عليه الصلاة والسلام. هذا هو عثمان بن مظعون وفضائله رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليه ثلاث حتيات، ففيه استحباب أن يشارك المسلم في دفن الميت ولو بثلاث حفيات، بأن يجمع كفيه ويأخذ بهما التراب ويحطوه على قبر الميت حتى يكون له بذلك الأجر والمشاركة في مواراة أخيه المسلم، وإن استمر في الدفن حتى ينتهي فلا بأس، لكن لا يكون يحرم نفسه من الأجر ويبتعد عن الدفن، يشارك ولو بثلاث حفيات كما فعل النبي صلى الله عله وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث، فيه فضل أن يشارك الذي يحضر دفن الميت أن يشارك بأن يحضر عليه ثلاث حفيات من التراب حتى يكون له بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفيه فضيلة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وشارك في دفنه، حضر دفنه وشيعة. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا فيه دليل على أن المشيعين للميت بعد دفنه لا ينصرفون بل يقفون على قبره ويدعون له، يستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، لأن الميت إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وانصرف الناس عنه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان، يأتيه ملكان في قبره فيقعدانه، تعاد روحه في جسده، وهذه حياة برزخية ليست مثل الحياة على وجه الأرض، إنما هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيجلسانه ثم يوجهان له ثلاثة أسئلة، إن أجاب عليها جوابا صحيحا فاز وسعد، وإن أخطأ والعياذ بالله في الجواب خاب وخسر. وهذا كما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها ويصبح في روضة من رياض الجنة. وأما المغتاب والمنافق فإنه لا يستطيع الجواب، إذا قيل له: من ربك؟ قال: ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: ها لا أدري. من نبيك؟ يقول: ها لا أدري. فينادي مناد: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه ولا يزال في عذاب، فيصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الوقوف على قبر المسلم بعد دفنه، وأن يستغفر له، فيقال اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ويكرر هذا، فإن ذلك ينفعه بإذن الله. دعاء إخوانه المسلمين شفاعة، شفاعة له. هذه مسألة عظيمة. المسألة الثانية فيه دليل على أن الميت يسأل في قبره بعد دفنه، يسأل فإن أجاب بجواب صحيح سعد وأفلح، وإن أجاب وإن لم يستطع الجواب فإنه يخيب ويخسر والعياذ بالله. نعم، ما ورد انك ترفع اليدين، ما ورد، ما دام ما ورد ما. نعم نعم. هذا حديث التلقين بعد الدفن، تلقين يعني يلقن الجواب من أجل أن يستحضر الجواب إذا سأله الملكان، أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث حديث موضوع أو ضعيف شديد الضعف، ومثل حديث الطبراني فإنه حديث ضعيف أو موضوع، فلم يثبت في التلقين بعد الدفن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو في الحديث الذي سمعتم أنه يقف على قدره ويستغفر له ويسأل الله له التسبيح، هذا هو الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحمل به. وأما حديث التلقين بعد الدفن فهذا بدعة، هذا بدعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا ينفعه التلقين إذا كان منافقا أو مرتابا؟ والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. إذا كان ظالما فلا ينفعه التلقين، وإن كان مؤمنا فإن الله يثبته، فهذا التلقين لا دليل عليه ولا يجوز فعله، وإن استحسنه من استحسنه، لكن الحجة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الأول لما كان الناس على قرب عهد بالجاهلية وكانوا يزورون القبور لدعائها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور سدا للذريه. فلما تقرر الإيمان في قلوبهم وعرفوا العقيدة وعرفوا الشرك، حينئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فيكون هذا ناسخا للنهي السابق. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من زيارة القبور، وأن الحكمة أنها تذكر بالآخرة، تذكر الزائر بالآخرة وتلين قلبه وتزهد في الدنيا، حيث يعلم الإنسان أنه صائر إلى هذا المصير عما قريب، فلماذا يشتغل بالدنيا ويعرض عن الآخرة؟ فهي تذكر بالآخرة وتزهل الدنيا. هذه الحكمة في زيارة القبور. وهناك حكمة ثانية وهي الدعاء للميت، الدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة. فزيارة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء بالاعتبار والاستعاض وتذكر الآخرة، وفيها مصلحة للأموات للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة الشركية فإنها ما كانت في الجاهلية ولا تزال في بعض المنتسبين للإسلام، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم. هذا راكب الذي في السيارة، هذا راكب يكون خلفها. نعم. وإن صار أمامها فلا مانع، لكن الأفضل أن يكون خلفها، وأن تكون السيارة اللي فيها جنازة هي المقدمة. نعم. الجواب جائز، ولكن اللبن أحسن، هو الذي كان عليه عمل المسلمين. إذا كان فيه لبن متناسق وقوي فيكتفى باللبن، وأما إذا لم يكن هناك لبن يصلح ولا يتناسق واحتيج إلى العاثر أو غيره من الأمور قد في تتناسق فلا مانع من ذلك. نعم. إذا كنت تعرف القمر فهما تخلص، إلا إذا علمت من حاله من الخرافي فلا تخلص. أما إذا علمت من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة ويريد أن يخص هذا الميت أو هذا القبر بدعاء وصلاة فلا معنى ذلك. نعم. لا يجوز تشييع الكفر، لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر، هذا لا يجوز، حرام، لأن هذا من التولي، والكفار يتولاهم الكفار والمسلمون يتولاهم المسلمون، إلا إذا لم يوجد للكافر من يدفنه فإنه يغفر له الكفر في غير مقابل المسلمين ويدفن بها. في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما مات أبو طالب قال اذهب فواره، اذهب فواره يعني ادفنه، فإذا لم يوجد من يدفنه فإنه يدفنه المسلم لكن في غير مقابل المسلمين، ولا تترك جنازته على ظاهر الأرض. نعم. أما الصلاة عليه فلا تكرر، تكفي الصلاة التي صليت عليه قبل دفنه، وأما السلام عليه والدعاء له فهذا مشروع. تستقبل القبلة وتجعل القبر بين قبلنا القبلة وتدعو له، فإذا رفعت يديك ما في معنى، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. نعم. فإن رفعت يديك أو لم ترفعهما فلا بأس، كله إن شاء الله لا بأس. نعم.
أو لا مانع من ذلك
أن المرأة تصلي على الجنازة رجلا أو امرأة، سواء جماعة نساء أو امرأة واحدة أو نساء مع رجال، لا بأس بذلك. إذا شرعت الصلاة على الغائب فهي للرجال وللنساء، أثنان للرجال وللنساء، وذلك لأن يكون الغائب له شأن في الإسلام، إما يكون من قوات الجهاد في سبيل الله، أو يكون من العلماء، أو يكون من ولاة الأمور، من ولاة أمور المسلمين، إذا كان له شأن في الإسلام فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. أما إذا كان مسلما عاديا فإنه لا تصلى عليه صلاة الغائب، تكفي الصلاة عليه في بلده. نعم. هلا لا، هذا غير صحيح ولا أصل له فيما أعلم. إذا كان المكان فيه شوك فيه حصى فلا بأس أنه يلبس النعال يمشي بها، لكن يتوقع أن يدوس على القبور، يمشي فيما بينها، يمشي فيما بين القبور. أما إذا ما كان فيه شوك ولا فيه حصى ولا فيه شيء يشق عليه فيخلع النعال. لا فارق بين القبور، يوضع على من جهة الرأس ومن جهة الرجلين النصائب للكبار والصغار والرجال والنساء، لا فرق بينها، ولا يميز قبر المرأة عن قبر الرجل، ولا قبر الصغير عن قبر الكبير. وإذا احتاج أن يضع علامة على القبر لأجل يعرف الزيارة والدعاء له إذا جاء فلا بأس، بشرط أن تكون غير كتابة وغير تفصيل، أن يكون حجر، يضع حجر صغير علامة على القبر، أو يحط عنده خط أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو. نقل الأعضاء هذا محل إشكال عظيم، ولا يجوز فتح الباب، لأنه حصل تلاعب وحصل بيع، الناس يعتدون على المرضى حتى قبل يموتون ويأخذون أعضاءهم يبيعونهم، فلا يفتح هذا الباب، ويجب أن تصان أجسام المرضى وأجسام الأموات ولا يتلاعب فيها. إنما هذا في حي، الحي إذا تبرع الحي بعضو من أعضائه لا يضره، مثل الكلية أو شيء من أعضائه لا يضره وينفع أخاه، هذا لا، لأنه حي يتبرع بهذا الشيء الذي لا يضره، أما الميت فلا يتعرض له، لا يتعرض له لا قبل وفاته ولا بعد وفاته. نعم. لا يملك الإذن، هو ما يملك الإذن، وهو ليس ملكا لنفسه فيأذن. نعم. نعم، بدون حاجة لا يجوز، حتى ولو كانوا كفارا، بدون حاجة لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن الإنسان له كرامة حتى ولو كان كافرا، ولذلك يبطل ولو كان كافرا. أما إذا كان لحاجة كتعلم الطب فهذا فيه نظر لبعض العلماء يقول لا بأس، ما دام استشهاد يجوز تشريحها والتعلم عليها، أفتى بهذا بعض العلماء، والمسألة فيها توقف وفيها حرج. نعم. نعم نعم، إذا لا تمكن من إخراجهم من السيارة أو كان في إخراجهم تمزق لهم وضياع لأعضائهم فلا بأس أن يخفق يدفنون في سيارته، الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يصلى عليهم قبل الدفن ثم يدفنون في سيارته. نعم. هل سبق الجواب عن هذا؟ إن عن بعض العلماء أفتى بهذا، المسألة فيها تحرج وتوقف. نعم. فيما أعلم أن الحديث لا بأس به، إنه حديث لا بأس به، يعني هذا من باب الأولى، وإلا الشك جائز لكن هذا من باب الأولى. وكانوا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، منهم من يشق ومنهم من يلحد، منهم من يشق ومنهم من يلحد، ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشق، لكن اللحد أفضل. نعم. لا بأس، إذا مر على المقابر سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم وهو ماشي. نعم. وليست هذه زيارة، هذه هي زيارة، هذه إنما هي سلام ودعاء. نعم. لا يمنع من هذا، سلم من هذا، يدخل لعله يسلم، لعله يكون سبب في الإسلام. نعم، ما نعلم مانع يمنع من هذا. نعم. إلا إذا كان يحصل منه أذى في القبور، يحصل منه سوء تصرف، يمنع حتى ولو كان مسلما. نعم. حتى أن المسلم يجوز أن يزور قبور الكفار للاعتبار، المسلم يجوز أن يزور قبور الكفار للاعتبار. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه الأبواء، رضي الله له بذلك، يجوز للمسلم أن يزور زيارة الكافر سواء كان من أقاربه أو من غيرهم من أجل الاعتبار فقط، أما الدعاء فلا يجوز له أن يدعو لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فمنعه من ذلك ولم يأذن له. نعم. خالفها الصحابة، الصحابة خالفوها وحملوا النهي عن التحريم وهم أبطأوا منها، والأصل معهم أن النهي للتحريم. نعم. لا تجوز الأفلام الكرتون، لا تجوز تعرض على الأطفال لأنها تربيهم على أمور سيئة، ولأنها صور تربيهم على حب الصور وحلف الصور. وقد صدر من المجمع الفقهي بمكة قبل سنوات قرار بمنع هذا الشيء. نعم. إذا كنت عازما على بيعها فإنها تجب فيها الزكاة كل سنة، ولكن تقومها بما تساوي كل سنة زادت أو نقصت. أما إذا كنت مترددا في بيعها أو عدم بيعها فلا زكاة بها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه الأحاديث في آخر كتاب الجنائز تتعلق بزيارة القبور وبالنهي عن النياحة وجواز البكاء على الميت. الحديث الأول عن قريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي رواية: وتزهدوا في الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، هذا في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بالجاهلية وكانوا يزورون القبور من أجل الاستغاثة بالأموات ودعائهم، ويعملون عندها الشرك الأكبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة، نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة، لأن زيارتها وسيلة وذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، كما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذهم الأموات شفعاء يقربوهم إلى الله زلفى، كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك. فلما عرف الناس التوحيد استقر في قلوبهم، زال المحذور وبقيت زيارة القبور مصلحة خالصة، عند ذلك أمر بزيارتها فقال فزوروها، ثم بين الفائدة التي تحصل من زيارة القبور، فقال فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية وتجاهد في الدنيا، تذكر بالآخرة، إن الإنسان إذا رأى الأموات ورأى القبور، والقبور هي أول منازل الآخرة، فإنه يتذكر الآخرة، فعند ذلك تستعد للعمل لها. وفي رواية وتجاهد في الدنيا، إذا عرف الإنسان مصيره وأنه سيلحق بهؤلاء عما قريب، فإنه يجهد في الدنيا لأنه غافل عنها، فلا ينشغل بها عن العمل الصالح، لأنه لا يليق بعاقل فضلا عن المؤمن أن يشتغل بما يتركه ويتعب فيما لا يبقى له، بل يرحل ويتركه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيذهب الإنسان في الدنيا هذه التي شغلته وأخذت وقته وحملته على ما لا ينبغي من المنافسة فيها والمشاحة والمشاحنة فيها، فإنه تقل عنده أهمية الدنيا إذا رأى القبور ورأى المصير ورأى كثرة الراحلين يوميا، تقل عنده الرغبة في الدنيا. هذه هي الحكمة في زيارة القبور. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى في حديث دليل على قاعدة سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأول عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، وكل وسيلة تؤدي إلى المحذور فإنه ينبغي تركها، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فزوروها أمر بها. والأمر في الأصل يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى الاستحباب أو إلى الإباحة فإنه ينصرف إليه، فهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب عند جمهور أهل العلم، هو أمر للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بقوله فإنها تذكر الآخرة، فدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. ولم يقل أحد بوجوب زيارة القبور إلا ما ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمه الله، فهي على الاستحباب. المسألة الثالثة في حديث دليل على بيان الحكمة من زيارة القبور وهي تذكر الآخرة والزهد في الدنيا، فإذا كانت زيارة القبور من أجل ذلك فإنها مشروعة. أما إذا كانت زيارة القبور من أجل دعاء الأموات فهذه شرك أصغر، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم كما يفعل القبوريون اليوم والذبح عند قبورهم والنذر للقبور، هذا شرك أكبر، صرف للعبادة لغير الله عز وجل. وكذلك إن كانت زيارتها من أجل دعاء الدعاء عندها، الدعاء عندها يظن أن الدعاء عندها مستجاب، هو لا يدعو القبور وإنما يدعو الله عز وجل، ولكن يدعوه عند القبور ظنا منه أن الدعاء عندها مستجاب، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وكذلك إذا زارها ودعا عندها متوسلا بها إلى الله، اتخذها وسيلة إلى الله، دعا الله بها لحق فلان، لجاه فلان، لجاه صاحب هذا القبر، لحقه، فهذه أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. فالزيارة الممنوعة تتكون من هذه الأمور الثلاث: دعاء الأموات أو دعاء الله جل وعلا بالأموات والتوسل بهم، أو الدعاء عند الأموات يظن أنه يستجاب الدعاء في هذا الموطن، وكل هذه زيارة محرمة وهي إما شرك أكبر إذا دعا الأموات واستغاث بهم، وإما وسيلة إلى الشرك إذا توسل بهم أو ظن أن الدعاء عندهم مستجاب، فهذا وسيلة إلى الشرك وهو محرم. هذا هو ما يستفاد أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن يعني دعا باللعنة، دعا باللعنة، واللعنة أو اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا على كبيرة، من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة أو لا فإن هذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فتكون زيارة النساء للقبور محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ويكون هذا الحديث مخصصا للحديث السابق، الحديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها هذا عام يعم الرجال والنساء. فجاء حديث أبي هريرة فخصص النساء وأخرجهن من عموم الحديث السابق، فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور، وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. والحكمة في منع النساء من زيارة القبور لأنهن ضعيفات يتأثرن إذا رأينا القبور ورأينا قبور أقاربهن، يتأثرن وقد يحصل منهن جزع ونياحة وأفعال محرمة بحكم ضعف النساء وعدم انضباطهن، ولما في خروجهن إلى المقابر من الفتنة وخشية الوقوع في فواحش. إذا خرجت النساء إلى المقابر ودخلها الرجال وربما يرشادها الفساق من أجل الفتنة يحصل مفاسد من ذلك. فمنعت النساء من زيارة القبور لهذين السببين: أولا خشية حصول الجزع والنياحة منهن، وثانيا خشية الفتنة بين الرجال والنساء. والمرأة إذا أرادت أن تنفع قريبها تدعو له وهي في بيتها، تتصدق عنه، تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، إن ذلك ينفعه بإذن الله، ولا حاجة إلى أنها تزور قبره لما في ذلك من المفاسد. فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث بريدة: زوروها فإنها تذكر بالآخرة. أما ما يروى أن عائشة كانت تزور قبر أخاها، وأن أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فهذا يجاب عنه بأحد جوابين: إما أنه اجتهاد من هؤلاء النسوة، اجتهاد منهن، والاجتهاد في مقابل النص لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يقبل اجتهاد احد في مقابله النص. هذا جواب. والجواب الثاني ان يقبل هذا الامر على ما كان عليه في اول الامر، ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هذا كان في اول الامر لما امر بزياره القبور، فصارت النساء تزور القبور، بعد ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا لعموم حديث بريدة، ناسخا في حق النساء وباقيا في حق الرجال، أو تقول يكون مخصصا. والتخصيص أحسن من النسخ، لكن عند الحنفية عندهم التخصيص يعتبر من النفس. على كل حال الصحيح والراجع من قول العلماء تحريم زيارة النساء للقبور، ولا فرق في زيارة القبور الكثيرة والقبور القليلة، ولا فرق بين زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور. بعموم النهي لعن زائرات القبور، هذا عام في جميع القبور، يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصلي في المسجد النبوي وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تزور قبره. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه يبلغانه من أي مكان. صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فالمقصود حاصل ولله الحمد بدون زيارة منهن. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. لعن تقدم لنا معنى اللعن، أي دعا عليهن باللعن، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فالنائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، النائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة أو تشق ثوبها أو تلطم خدها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز النياحة على الميت، بمعنى أن ترفع الأصوات لذكر محاسن الميت، وأن تقول النائحة وعضداه وجبلاه وقريباه إلى آخره، لأن هذا ينبئ عن الجزع. وإذا حصل أفعال تصاحب رفع الصوت هذا أشد من شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. كانت النياحة معروفة في الجاهلية، فهي من أمور الجاهلية، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، والنياحة على الميت. أو ثلاث في أمتي من أمور الجاهلية: الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فعد النياحة على الميت من أمور الجاهلية، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم شديد التحريم، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرد. سربال من قطران وهو النحاس والعياذ بالله، يكون عليها ثوب من النحاس يحمى عليها في نار جهنم، وجرع من جرد وهو الجرد مرض معروف، مرض جلدي معروف، ذلك لشدة تعذيبها. النياحة على الميت محرمة وهي من أمور الجاهلية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأنها تتنافى مع الصبر، والواجب عند المصائب الصبر والاحتساب. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فدل هذا الحديث على تحريم النياحة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلتها، وأيضا عدها من أمور الجاهلية. ثانيا، في الحديث تحريم الاستماع إلى النائحة، لعن المستمع أيضا، وهي التي تقصد الاستماع إلى النائحة، لأنها إذا استمعت إليها فقد أقرتها على فعلها وشجعتها على فعلها. فلا يجوز الاستماع إلى النائحات، بل الواجب العفو وهو المنع والإنكار على من فعل ذلك. وأما السامع الذي يسمع النياحة ولم يقصد الاستماع إليها وإنما سمعها مجرد سماع من غير قصد لها، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يجب عليه الإنكار. أما مجرد سماعه من غير قصد فهذا لا يؤاخذ عليه. نعم. عن
ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قول حديث. عن ابن عطيه رضي الله عنها قالت: اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح، يعني على الاموات. ومعنى أخذ علينا أي في البيعة، أي في البيعة، لأن المسلمين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء. أما الرجال فيبايعونه بالمصالحة ومد الأيدي إليه صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام دون مصارحة. وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، وكان من جملة ما يبايعهن عليه الامتناع من النياحة. فدل هذا الحديث كما في الحديث الذي قبله على تحريم النياحة، وأنها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على تركها، كما كان يبايعهن على ترك الشرك بالله عز وجل وغيره من الكبائر. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ومن جملة ما كان يبايع النساء عليه على تركه النياحة، فدل على تحريم النياحة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
Thank you.
هذا الحديث أيضا في موضوع المياه، موضوع المياه الميت يعذب في قبره بمانيحة، أي بسبب الباء السببية، أي بسبب مانيحة عليه. فدل هذا الحديث على تحريم المياه كالأحاديث السابقة، وزيادة على التحريم دل على أن ضرر المياه يصل إلى الميت في قبره ولا يقتصر إثمها على الأحياء، وإنما يصل إلى الميت في قبره. هذا مما يدل على خطر المياه وعظم شرها والعياذ بالله، كما دل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر حاصل وله أسباب، منها النياحة على الميت. ولكن استشكل كيف يعذب الإنسان بفعل غيره، كيف يعذب الميت بفعل غيره. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما الجواب عن هذا الإشكال الذي حصل بين الآية والحديث؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في الأجوبة، فمن العلماء من أنكر هذا الحديث وقال إنه يتعارض مع الآية الكريمة، ومنهم عائشة أم المؤمنين فإنها تنكر مثل هذا الحديث، يعني يتعارض مع الآية. كيف يعذب الإنسان بعمل خيره؟ والله جل وعلا يقول: ولا تجر وازرة وزر أخرى. ولا شك أن هذا الرأي ليس بشيء، لأن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لرده. الجواب الثاني: قالوا هذا الحديث محمول على من كان راضيا بذلك، إذا كان مات ولم ينهى أهله عن النياحة أو أوصاهم بذلك أن ينوحوا عليه، فإنه يعذب في قبره، يعذب في قبره، لأنه أقر هذا الشيء ولم ينهى عنه أو أوصاه، فيعذب لأن له مشاركة فيه، كما كان أهل الجاهلية يوصون أن يناح عليهم بعد موتهم. قال الشاعر: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا بنت معبدي. فهو يوصي بنت معبد أن تنوح عليه وأن تشق جيبها عليه إذا مات. فالحديث والله أعلم محمول على هذا النوع من الناس الذين يوصون بالنياحة عليهم أو لا ينكرونها. هذا الجواب. الجواب الثالث: أنه ليس المراد بالتعليق هنا تعليق النار، وإنما المراد أن الميت يتألم ويتضجر من النياحة عليه، يعني يتضايق في قبره من ذلك. فليس معنى التعذيب هو التعذيب بالنار، وإنما هو نوع آخر وهو التضايق والتألم والتضجر. فإذا كان الميت يتضايق من ذلك فإنه لا يجوز أن يعمل ما يشق عليه وما يضيق عليه هذا جواب ثالث. والصحيح والله أعلم أن يقال يترك الحديث على ما جاء يكون من نصوص الوعيد ولا نتعرض له بتفسير، بل نؤمن به ونثبته كما جاء ولا نفسره لأنه من أحاديث الوعيد. هذا هو الحاصل وهذا هو الصحيح والله أعلم. توقف صحيح التوقف ولا نفسره. شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بهذه البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له عدة بنات وهو حي، توفيت رقية وتوفيت أم كلثوم وتوفيت زينب رضي الله عنهن وهو حي. أما رقية وأم كلثوم، رقية كانت زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية أم كلثوم، ثم ماتت معه رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. وأما زينب فكانت مع العاص بن أبي الربيع، توفيت في عهده صلى الله عليه وسلم. ويحتمل الحديث يحتمل، لكن رقية بعيد لأنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة بدر، ودفنت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لكن الشاهد في قوله رأيت عينيه تدمعان، هذا دليل على أن البكاء على الميت لا يدخل في النياحة. ولذلك ساقه المصنف رحمه الله بعد أحاديث المنع من النياحة ليدل على أن البكاء مجرد البكاء لا يضر ولا يعد من النياحة، لأنه ناشئ عن الرحمة والشفقة. وأيضا الإنسان ما يستطيع يمنع البكاء، يغلبه البكاء، خلاف النياحة فإنها باختيار. هذا المقصود من إرادة هذا الحديث بعد حديث النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فدل على أن بكاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بما يقول الإنسان بلسانه من النياحة، أو ما يقول بلسانه من الصبر فيثاب على ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولد بنته وهو في الموت نفسه تقعقع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء لأجل الرحمة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يدخل في النياحة، وهو أمر يغلب على الإنسان. نعم. كان من حق هذا الحديث أن يقدمه المؤلف عند دفن الميت، عند الأحاديث التي هي ذكر دفن الميت. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل، هذا فيه النهي عن الدفن بالليل، فهو يدل على أن الدفن في النهار أحسن. ولكن هل الدفن بالليل يكون محرما أو يكون مكروها أو فيه تفصيل؟ تحريم لا يحرم الدفن بالليل، لا يحرم، لأن أبا بكر رضي الله عنه دفن بالليل، ولأن علي رضي الله عنه دفن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، فدل على أن الدفن بالليل ليس محرم، وإنما الدفن في النهار أحسن. أو أن في ذلك تفصيلا، إن كان الدفن في الليل يترتب عليه تقصير في حق الميت من حيث إحسان تغسيله وتكفينه وكثرة المصلين عليه، فإذا دفن بالليل حصل عليه نقص في هذه الأمور، فإنه يكره الدفن في الليل لما يتسبب عنه من التقصير في حق الميت. ولهذا قال في الرواية الثانية حتى يصلى عليه، فدل على أن المنع أو النهي عن الدفن في الليل من أجل أن يكثر المصلون عليه النهار. أما إذا لم يترتب ضرر على الميت ولا نقص في حقه فلا بأس من الدفن في الليل، كما دفن أبو بكر رضي الله عنه في الليل، وفاطمة دفنت في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه في الليل وأسرج له في القبر عليه الصلاة والسلام. فالصحيح التفصيل أنه إذا كان يترتب على الدفن في الليل تقصير في حق الميت فإنه يكره، أما إذا لم يترتب عليه تقصير في حق الميت فإنه لا كراهة في ذلك. هذا هو الصحيح في المسألة. نعم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء معي جعفر، يعني أباه رضي الله عنه، معيه يعني الإخبار بموسى، والمراد جعفر بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام ممن هاجر إلى الحبشة، ممن هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث إلى الشام في غزو الروم، وجعله قائدا على الجيش لأن الروم تحركوا لغزو المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادرهم وأرسل جيشا يتكون من 3000 مقاتل، وجعل القيادة لجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فالقائد زيد بن حارثة مولاه، فإن استشهد فالقائد عبد الله بن رواحة، رضي الله عنه، فحضر تلاقى الجيشان في مكان يقال له مؤتة لأرض الشام، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 100,000. تشاور المسلمون فعزموا على القتال، فقاتلوا 3000 في مقابل 100,000، واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ الراية بعده زيد بن حارثة، استشهد رضي الله عنه، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد رضي الله عنه، ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد، فالحاج بالمسلمين الحاج بهم عن العدو، وانتهت المعركة لما أخذ الراية خالد رضي الله عنه ورأى أن المسلمين وقعوا في الخطر، انحاز بهم حتى أبعدهم عن أرض المعركة وانتهت المعركة. جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد الثلاثة وهم في المدينة، فأخبر أصحابه بذلك وأمر أن يسمع لآل جعفر، يعني أهل بيت جعفر زوجته وأولاده، يسمع لهم طعام لأنهم جاءهم ما يشغلهم من المصيبة، فلا يتفرغون لسمع الطعام لأنفسهم. فدل هذا الحديث على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت من جيرانهم قدر ما يكفيهم، وإن كان عندهم ضيوف بقدر ما يكفيهم ويكفي ضيوفهم أيضا، لأنهم مشغولون بمصيبتهم. هذا هو السنة، أنه يصنع لأهل الميت طعام ورثاثا لهم في مصيبتهم، وأيضا هم بحاجة إلى الطعام، يكون في ذلك معاونة لهم. هذا هو السنة. أما العكس وهو أن أهل الميت يصنعون الأطعمة، يجمعون الناس ويصنعون خيام ويستاجرون مقهيين، فهذا مأثم، هذا مأثم محرم وبدعة، هذا مأثم محرم وبدعة، لأنه عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكلف أهل الميت، أهل الميت جاءهم ما يشغلهم، وهؤلاء يكلفونهم بصنعة الطعام لهم، وينزلون عندهم وينصبون خيام ويجون من هنا وهناك للأكل والشرب والضحك، ويتخذون مناسبة موت الميت نزهة، يملؤون بطونهم. وهذا من الأمور المحدثة في الإسلام وهو بدعة شنيعة. وإذا كانت هذه المآثم تقام من تركة الميت فهذا ظلم للورث وأكل للمال بغير حق، وربما يكون على الميت ديون أو يكون له أولاد قصار، فتؤخذ التركة وتنفق في هذا الذبح والإسراف والبدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي الجليل يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، الاجتماع وصنعة الطعام من أهل الميت يصنعون الطعام للمجتمعين، هذا من النياحة التي حرمها الله ورسوله. إذن فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم أيام المصيبة. وأما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويجتمع الناس حولهم، فهذا فيه محاذير كثيرة وهو خلاف السنة، فيجب منعه والإنكار على من فعل. نعم. نعم.
Thank you.
عاد المؤلف رحمه الله إلى أحاديث الزيارة، ولو كان هذا الحديث مع تلك الأحاديث السابقة كان أحكم في الترتيب. كان النبي سليمان بن بريدة هو سليمان بن بريدة بن الفقيه الأسلمي، تابعي جليل، وأبوه بريدة بن الفقيه صحابي جليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فهذا فيه بيان الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، أنه أولا يسلم عليهم كما يسلم على الأحياء، ومعنى السلام عليكم كما سبق أنه إما أنه دعاء لهم بالسلامة، أو أنه يقول اسم الله عليكم وهو السلام، لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى تبركا باسمه سبحانه وتعالى. أهل الديار، المقابر الديار، فالقبر مكة والمقابر ديار، دار البرزخ سمى دار البرزخ، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدار الدنيا ودار البرزخ معبر وسفر، وأما الآخرة فهي دار القرار، دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. فقول أهل الديار أيها للمقابر، سمى المقابر ديارا لأن البرزخ أحد الدور الثلاث. من المسلمين والمؤمنين صفتان كريمتان، الإسلام والإيمان، ومعناهما واحد، وإن كان إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على أعمال القلوب، وكلاهما متلازمان، لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام، متلازمة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكر للآخرة، يعني الجاي يذكر نفسه لأنه لاحق بهؤلاء، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سبق فإن لا تذكر الآخرة، فيذكر نفسه ويقول إنا بكم لاحقون. وأما الإسلام بإن شاء الله، لماذا؟ مع أنه متحقق أنه لاحق بالأموات، فلماذا جاء بإن شاء الله؟ هل هي للاستثناء أو هي للتبرك؟ بعض العلماء يقول إنها للتبرك، مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ومثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيؤثر بها بالتبرك. وقال بعضهم إنها للاستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، فقد يموت ولكن لا يلحق بالصالحين، يصير مع الأشقياء والعياذ بالله، فهو أتى بإن شاء الله من أجل الاستثناء، لأن الإنسان لا يزكي نفسه فيأتي بإن شاء الله من باب التحقيق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يحكم لنفسه ولكن يعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية زيارة القبور كما سبق، ودل على بيان الدعاء الذي يقال عند زيارتهم، وأنه يبدأهم بالسلام كما يبدأ الأحياء إذا زارهم، ثم يعقد السلام بالدعاء له ولهم. فما دل هذا الحديث على بيان المقصود من الزيارة، وأنه ليس التبرك بالأموال أو الاستغاثة بهم أو دعاءهم من دون الله أو التوسل بجاههم كما يفعله القبوريون اليوم، وإنما المقصود هو الدعاء لهم والترحم عليهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المقصود من زيارة القبور. نعم. هذا مثل الحديث السابق، إلا أنه حديث السابق في من قصد الزيارة وذهب لأجل الزيارة، وهذا الحديث في حق مجرد المرور من مر بهم لما قصد الزيارة، لكن مر بهم في طريقه قاصدا غير الزيارة، ذاهب إلى شيء إلى مكان آخر لكن طارت المقبرة في طريقه، هذه فرصة، فإذا وصل إلى المقبرة يلتفت إليهم بوجهه كما يلتفت إلى الأحياء ويسلم عليهم، فالذي يسلم على الحي يلتفت إليه ويقابله بوجهه ولا يسلم عليه وهو معرض عنه، فيستقبل الأموات بوجهه ويقول السلام عليكم ثم ادعوا لهم في هذا الدعاء، فدل على أن هذا الدعاء يقال عند القبور سواء كان جائرا لها أو كان مارا بها في طريقها. نعم. هذه ثلاثة نواهي يرويها سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. أن يجصص القبر بمعنى يبيض بالجص ويجمل، لأن هذا وسيلة للغلو به وعبادته من دون الله، لأن الناس إذا رأوا القبر مجصصا خصوصا العوام والجهلة تعلقت قلوبهم بهذا القبر وقالوا ما صنع به هكذا إلا لأنه من الأولياء وأنه من السادة وأنه يشفع لنا عند الله إلى آخره، يتعلقون بهذا القبر. وأيضا البناء عليه، بناء عليه قبة أو مسجد على أشد أو جدار يكتب عليه وقال هذا قبر فلان ابن فلان وإلى آخره، كل هذا من وسائل الغلو التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز البناء على القبر لأي نوع من أنواع البناء، سواء كان بناء غرفة عليه شكل غرفة أو قبة أو مسجد أو حظيرة حوله، كل هذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك. ثم على العكس نهى أن يقعد على القبر، كما أنه نهى عن الغلو في القبر نهى عن امتهان القبر، وهو الحكمة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة، أنه نهى عن الغلو ونهى عن الإهانة بالقبور، فلا يفهم من النهي عن البناء على القبور وتجصيصها يفهم من هذا أنها تهان، أنها تمتهن وأنها تداس وأنها تؤلى، هذا لا يجوز أيضا، فهما طرفا نقيض، هل الواجب الوسط والسنة الوسط بلا إفراط ولا تدريب، فلا تهدر حرمة القبور ولا يغلى فيها، وإنما تصان كرامتها وحرمتها من غير غلو. هذا هو الشرع المطهر الذي جاء به الإسلام مع الأموات، فيه صيانة للعقيدة وفيه صيانة لحرمة الأموات من الامتهان والابتداء. نعم. ومثل الجف كل أنواع الأصباغ، كل أنواع الأصباغ مثل الجف، تطلى بالنورة، تطلى بالبويات، أنواع الأصباغ كل هذا محرم ولا يجوز، لأن العلة واحدة وهي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. عثمان بن مظعون رضي الله عنه من أفاضل المهاجرين، ومات في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قبله لما مات وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صلى عليه، ثم إنه وضع على قبره حجرا ليعرف قبره حتى يزوره عليه الصلاة والسلام. هذا هو عثمان بن مظعون وفضائله رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليه ثلاث حتيات، ففيه استحباب أن يشارك المسلم في دفن الميت ولو بثلاث حتيات، بأن يجمع كفيه ويأخذ بهما التراب ويحطوه على قبر الميت حتى يكون له بذلك الأجر والمشاركة في مواراة أخيه المسلم، وإن استمر في الدفن حتى ينتهي فلا لا، لكن لا يكون يحرم نفسه من الأجر ويبتعد عن الدفن، يشارك ولو بثلاث حتيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث، فيه فضل أن يشارك الذي يحضر دفن الميت، أن يشارك بأن يحتوى عليه ثلاث حتيات من التراب حتى يكون له بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفيه فضيلة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وشارك في دفنه، حضر دفنه شيعه. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا فيه دليل على أن المشيعين للميت بعد دفنه لا ينصرفون، بل يقفون على قبره ويدعون له، يستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، لأن الميت إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وانصرف الناس عنه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان، يأتيه ملكان في قبره فيقعدانه، تعاد روحه في جسده، وهذه حياة برزخية ليست مثل الحياة على وجه الأرض، إنما هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجلسانه ثم يوجهان له ثلاثة إن أجاب عليها جوابا صحيحا فاز وسعد، وإن أخطأ والعياذ بالله في الجواب خاب وخسر. وهذا كما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويصبح في روضة من رياض الجنة. وأما المبتهل والمنافق فإنه لا يستطيع الجواب. إذا قيل له: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه ولا يزال في عذاب، فيصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الوقوف على قبر المسلم بعد دفنه، وأن يستغفر له، فيقال: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ويكرر هذا، فإن ذلك ينفعه بإذن الله. دعاء إخوانه المسلمين شفاعة، شفاعة له. هذه مسألة عظيمة. المسألة الثانية فيه دليل على أن الميت يسأل في قبره بعد دفنه، يسأل، فإن أجاب بجواب صحيح سعد وأفلح، وإن أجاب وإن لم يستطع الجواب فإنه يخيب ويخسر والعياذ بالله. نعم، ما ورد إنك ترفع اليدين، ما ورد، ما دام ما ورد ما. نعم نعم. هذا حديث التلقين بعد الدفن، تلقين يعني يلقن الجواب من أجل أن يستحضر الجواب إذا سأله الملكان، أن يقول: ربي الله، ودين الإسلام، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث حديث موضوع أو ضعيف شديد الضعف، ومثل حديث الطبراني فإنه حديث ضعيف أو موضوع، فلم يثبت في التلقين بعد الدفن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ثبت هو في الحديث الذي سمعته، أنه يقف على قدره ويستغفر له ويسأل الله له التسبيح، هذا هو الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحمل به. وأما حديث التلقين بعد الدفن فهذا بدعة، هذا بدعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا ينفعه التلقين إذا كان منافقا أو مرتابا؟ والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. إذا كان ظالما فلا ينفعه التلقين، وإن كان مؤمنا فإن الله يثبته. فهذا التلقين لا دليل عليه ولا يجوز فعله، وإن استحسنه من استحسنه، لكن الحجة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الأول لما كان الناس على قرب عهد بالجاهلية، وكانوا يزورون القبور لدعائها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور سدا للذريعة. فلما تقرر الإيمان في قلوبهم وعرفوا العقيدة وعرفوا الشرك، حينئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فيكون هذا ناسخا للنهي السابق. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من زيارة القبور، وأن الحكمة أنها تذكر بالآخرة، تذكر الزائر بالآخرة، وتلين قلبه، وتزهد في الدنيا، حيث يعلم الإنسان أنه صائر إلى هذا المصير عما قريب، فلماذا يشتغل بالدنيا ويعرض عن الآخرة؟ فهي تذكر بالآخرة وتزهد الدنيا، هذه الحكمة في زيارة القبور. وهناك حكمة ثانية وهي الدعاء للميت، الدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة. فزيارة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء بالاعتبار والاستعاض وتذكر الآخرة، وفيها مصلحة للأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة الشركية فإنها ما كانت في الجاهلية ولا تزال في بعض المنتسبين للإسلام، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم. أنا راكب، اللي في سيارة هذا راكب، يكون خلفها. نعم. وإن صار أمامها فلا مانع، لكن الأفضل أن يكون خلفها، وأن تكون السيارة اللي فيها جنازة هي المقدمة. نعم. الجواب جيد، ولكن اللبن أحسن، هو الذي كان عليه عمل المسلمين. إذا كان فيه لبن متناسك وقوي فيكتفى باللبن، وأما إذا لم يكن هناك لبن يصلح ولا يتماسك واحتيج إلى العاتق أو غيره من الأمور قد تتناسق فلا مانع من ذلك. إذا كنت تعرف القمر فهما تخلص، إلا إذا علمت من حاله أنه خرافي فلا تخلص. أما إذا علمت أنه من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة ويريد أن يخص هذا الميت أو هذا القبر بدعاء وسلام لا معنى. نعم. لا يجوز تشييع الكفر، لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر، هذا لا يجوز، حرام، لأن هذا من التولي، والكفار يتولاهم الكفار والمسلمون يتولاهم المسلمون، إلا إذا لم يوجد للكافر من يدفنه فإنه يغفر له الكفر في غير مقابل المسلمين ويدفن به. في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما مات أبو طالب قال اذهب فواره، اذهب فواره يعني ادفنه، فإذا لم يوجد من يدفنه فإنه يدفنه المسلم لكن في غير مقابل المسلمين، ولا تترك جنازته على ظاهر الأرض. نعم. أما الصلاة عليه فلا تكرر، كفي الصلاة التي صليت عليه قبل دفنه، وأما السلام عليه والدعاء له فهذا مشروع، تستقبل القبلة وتجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو له، فإذا رفعت يديك ما في معنى، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. نعم. فإن رفعت يديك أو لم ترفعهما فلا بأس، كله إن شاء الله لا بأس. نعم. لا معنى من ذلك أن المرأة تصلي على الجنازة رجلا أو امرأة، سواء جماعة نساء أو امرأة واحدة أو نساء مع رجال لا بأس بذلك. إذا شرعت الصلاة على الغائب فهي للرجال وللنساء، فهمان للرجال وللنساء، وذلك لأن يكون الغائب له شأن في الإسلام، إما أن يكون من قوات الجهاد في سبيل الله، أو يكون من العلماء، أو يكون من ولاة الأمور، من ولاة أمور المسلمين، إذا كان له شأن في الإسلام فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. أما إذا كان مسلما عاديا إنه لا تصلى عليه صلاة الغائب، تكفي الصلاة عليه في بلده. نعم. هلا لا، هذا غير صحيح ولا أصل له فيما أعلم. إذا كان المكان فيه شوك فيه حصى فلا بأس أنه يلبس النعال يمشي بها، لكن يتوقع أن يدوس على القبور، يمشي فيما بينها، يمشي فيما بين القبور. أما إذا ما كان فيه شوك ولا فيه حصى ولا فيه شيء يشق عليه فيطلع النعال. ما فارق بين القبور، يوضع على من جهة الرأس ومن جهة الرجلين النصائب للكبار والصغار والرجال والنساء، لا فرق بينها، ولا يميز قبر المرأة عن قبر الرجل، ولا قبر الصغير عن قبر الكبير. وإذا احتاج أن يضع علامة على القبر لأجل يعرف في الزيارة والدعاء له إذا جاء، فلا بأس، بشرط أن تكون غير كتابة وغير تقصير، يكون حجر، يضع حجر صغير علامة على القبر، أو يحط عند الخط أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو. نقل الأعضاء هذا محل إشكال عظيم، ولا يجوز فتح الباب، لأنه حصل تلاعب وحصل بيع، في ناس يعتدون على المرضى حتى قبل يموتون ويأخذون أعضاءهم ويبيعونهم، فلا يفتح هذا الباب، ويجب أن تصان أجسام المرضى وأجسام الأموات ولا يتلاعب فيها. إنما هذا في حي، الحي إذا تبرع الحي بعضو من أعضائه لا يضره، مثل الكلية أو شيء من أعضائه لا يضره وينفع أخاه، هذا لا، لأنه حي يتبرع بهذا الشيء الذي لا يضره، أما الميت فلا يتعرض له، لا يتعرض له لا قبل وفاته ولا بعد وفاته. نعم. لا يملك الإذن، ولا يملك الإذن، وهو ليس ملكا لنفسه فيأذن. نعم. وإذا الشيخ أخذ من إيران
الكفار، نعم،
أخذ من إيران الكفار، ويحبه بنفسه ويحبه بنفسه ويحبه بنفسه. نعم، بدون حاجة لا يجوز، حتى ولو كانوا كفار، بدون حاجة لا يجوز، ولو كانوا كفارا، لأن الإنسان له كرامة حتى ولو كان كافرا، ولذلك يبطل ولو كان كافرا. أما إذا كان لحاجة كتعلم الطب فهذا فيه نظر لبعض العلماء، يقول لا بأس، ما دامت استشارة يجوز تشريحها والتعلم عليها، أفتى بهذا بعض العلماء، والمسألة فيها توقف فيها حرج. نعم. إذا لا تمكن من إخراجهم من السيارة أو كان في إخراجهم تمزق لهم وضياع لأعضائهم فلا بأس أن يخطأ ويدفنون في سيارته، الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يصلى عليهم قبل الدفن ثم يدفنون في سيارته. نعم. هل سبق الجواب عن هذا؟ إن عن بعض العلماء أفتى بهذا، المسألة فيها تحرج وتوقف. نعم. فيما أعلم أن الحديث لا بأس به، أنه حديث لا بأس به، يعني هذا من باب الأولى، وإلا الشق جائز، لكن هذا من باب الأولى. وكانوا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، منهم من يشق ومنهم من يلحد، منهم من يشق ومنهم من يلحد، ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشق، لكن اللحد أفضل. نعم. لا بأس، إذا مر على المقابر سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم وهو ماشي. نعم. وليست هذه زيارة، هذه هي زيارة، هذه إنما هي سلام ودعاء. نعم. لا يمنع من هذا، سلم من هذا، يدخل لعله يسلم، لعله يكون سبب في الإسلام. نعم، ما نعلم مانع يمنع من هذا. نعم. إلا إذا كان يحصل منه أذى في القبور، يحصل منه سوء تصرف، يمنع حتى ولو كان مسلما. نعم. حتى أن المسلم يجوز أن يزور قبور الكفار للاعتبار، المسلم يجوز أنه يزور قبور الكفار للاعتبار. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه العبوة رضي الله له بذلك. يجوز للمسلم أن يزور زيارة الكافر سواء كان من أقاربه أو من غيرهم من أجل الاعتبار فقط. أما الدعاء فلا يجوز له أن يدعو لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فمنعه من ذلك ولم يأذن له. نعم. خالفها الصحابة، الصحابة خالفوها وحملوا النهي عن التحريم وهم أبطأوا منها، والأصل معهم أن النهي للتحريم. نعم. لا تجوز الأفلام الكرتون، لا تجوز تعرض على الأطفال لأنها تربيهم على أمور سيئة، ولأنها صور تربيهم على حب الصور وحلف الصور. وقد صدر من المجمع الفقهي بمكة قبل سنوات قرار بمنع هذا الشيء. نعم. إذا كنت عازما على بيعها فإنها تجب فيها الزكاة كل سنة، ولكن تقومها بما تساوي كل سنة زادت أو نقصت. أما إذا كنت مترددا في بيعها أو عدم بيعها فلا زكاة فيها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه الأحاديث في آخر كتاب الجنائز تتعلق بزيارة القبور وبالنهي عن النياحة وجواز البكاء على الميت. الحديث الأول عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، هذا في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بالجاهلية وكانوا يزورون القبور من أجل الاستغاثة بالأموات ودعائهم ويعملون عندها الشرك الأكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة، نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة، لأن زيارتها وسيلة وذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، كما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذهم الأموات شفعاء يقربوهم إلى الله زلفى، كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك. فلما عرف الناس التوحيد استقر في قلوبهم زال المحذور وبقيت زيارة القبور مصلحة خالصة، عند ذلك أمر بزيارتها فقال: فزوروها. ثم بين الفائدة التي تحصل من زيارة القبور فقال: فإنها تذكر بالآخرة. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. تذكر بالآخرة، إن الإنسان إذا رأى الأموات ورأى القبور، والقبور هي أول منازل الآخرة، فإنه يتذكر الآخرة، فعند ذلك تستعد للعمل لها. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. إذا عرف الإنسان مصيره وأنه سيلحق بهؤلاء عما قريب، فإنه يزهد في الدنيا لأنه راحل عنها، فلا ينشغل بها عن العمل الصالح، لأنه لا يليق بعاقل فضلا عن المؤمن أن يشتغل بما بما يتركه ويتعب فيما لا يبقى له، بل يرحل ويتركه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيذهب الإنسان في الدنيا هذه التي شغلته وأخذت وقته وحملته على ما لا ينبغي من المنافسة فيها والمشاحة والمشاحنة فيها، فإنه تقل عنده أهمية الدنيا إذا رأى القبور ورأى المصير ورأى كثرة الراحلين يوميا، تقل عنده الرغبة بالدنيا. هذه هي الحكمة في زيارة القبور. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى في حديث دليل على قاعدة سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأول عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، وكل وسيلة تؤدي إلى المحذور فإنه ينبغي تركها، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: فزوروها. أمر بها، والأمر في الأصل يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى الاستحباب أو إلى الإباحة فإنه ينصرف إليه، فهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب عند جمهور أهل العلم، هو أمر للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بقوله: فإنها تذكر الآخرة. فدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، ولم يقل أحد بوجوب زيارة القبور إلا ما ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمه الله، فهي على الاستحباب. المسألة الثالثة في حديث دليل على بيان الحكمة من زيارة القبور، وهي تذكر الآخرة والزهد في الدنيا، فإذا كانت زيارة القبور من أجل ذلك فإنها مشروعة. أما إذا كانت زيارة القبور من أجل دعاء الأموات فهذه شرك أصغر، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم كما يفعل القبوريون اليوم، والذبح عند قبورهم والنذر للقبور، هذا شرك أصغر، صرف للعبادة لغير الله عز وجل. وكذلك إن كانت زيارتها من أجل دعاء الدعاء عندها، الدعاء عندها يظن أن الدعاء عندها مستجاب، هو لا يدعو القبور وإنما يدعو الله عز وجل، ولكن يدعوه عند القبور ظنا منه أن الدعاء عندها مستجاب، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وكذلك إذا زارها ودعا عندها متوسلا بها إلى الله، دعا اتخذها وسيلة إلى الله، دعا الله بها لحق فلان، لجاه فلان، لجاه صاحب هذا القبر، بحقه، فهذه أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. فالزيارة الممنوعة تتكون من هذه الأمور الثلاث: دعاء الأموات، أو دعاء الله جل وعلا بالأموات والتوسل بهم، أو الدعاء عند الأموات، يظن أنه يستجاب الدعاء في هذا الموطن. وكل هذه زيارة محرمة، وهي إما شرك أكبر إذا دعا الأموات واستغاث بهم، وإما وسيلة إلى الشرك إذا توسل بهم أو ظن أن الدعاء عندهم مستجاب، فهذا وسيلة إلى الشرك وهو محرم. هذا هو ما يستفاد، أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن يعني دعا باللعنة، دعا باللعنة، واللعنة أو اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة أو لا، فإن هذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فتكون زيارة النساء للقبور محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ويكون هذا الحديث مخصصا للحديث السابق، الحديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها هذا عام يعم الرجال والنساء. فجاء حديث أبي هريرة فخصص النساء وأخرجهن من عموم الحديث السابق، فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور، وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. والحكمة في منع النساء من زيارة القبور لأنهن ضعيفات يتأثرن إذا رأينا القبور ورأينا قبور أقاربهن، يتأثرن وقد يحصل منهن جزع ونياحة وأفعال محرمة بحكم ضعف النساء وعدم انضباطهن، ولما في خروجهن إلى المقابر من الفتنة وخشية الوقوع في فواحش. إذا خرجت النساء إلى المقابر ودخلها الرجال ربما يرشادها الكفار من أجل الفتنة، يحصل مفاسد من ذلك. فمنعت النساء من زيارة القبور لهذين السببين: أولا خشية حصول الجزع والنياحة منهن، وثانيا خشية الفتنة بين الرجال والنساء. والمرأة إذا أرادت أن تنفع قريبها تدعو له وهي في بيتها، تتصدق عنه، تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، إن ذلك ينفعه بإذن الله، ولا حاجة إلى أنها تزور قبره لما في ذلك من المفاسد. فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث بريدة، زوروها فإنها تذكر بالآخرة. أما ما يروى أن عائشة كانت تزور قبر أخاها، وأن أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فهذا يجاب عنه بأحد جوابين: إما أنه اجتهاد من هؤلاء النسوة، اجتهاد منهن، والاجتهاد في مقابل الوقت لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يقبل اجتهاد أحد في مقابلة النص. هذا جواب. والجواب الثاني أن يقبل هذا الأمر على ما كان عليه في أول الأمر، ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا كان في أول الأمر لما أمر بزيارة القبور، فصارت النساء تزور القبور، بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا، يكون ناسخا لعموم حديث بريدة، ناسخا في حق النساء وباقيا في حق الرجال، أو تقول يكون مخصصا. التخصيص أحسن من النسخ، لكن عند الحنفية عندهم التخصيص يعتبر من النسخ. على كل حال، الصحيح والراجح من قول العلماء تحريم زيارة النساء للقبور، ولا فرق في زيارة القبور الكثيرة والقبور القليلة، ولا فرق بين زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور. بعموم النهي لعن زائرات القبور، هذا عام في جميع القبور، يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصلي في المسجد النبوي وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تزور قبره. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه يبلغ عليه من أي مكان. صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فالمقصود حاصل ولله الحمد بدون زيارة منهن. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. لعن تقدم لنا معنى اللعن، أي دعا عليهن باللعن، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. النائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، النائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة أو تشق ثوبها أو تلطم خدها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، شق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز النياحة على الميت، بمعنى أن ترفع الأصوات لذكر محاسن الميت، وأن تقول النائحة وعضداه وجبلاه قريباه إلى آخره، لأن هذا ينبئ عن الجزع. وإذا حصل أفعال تصاحب رفع الصوت هذا أشد من شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. كانت المياه معروفة في الجاهلية، فهي من أمور الجاهلية، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، أو ثلاث في أمتي من أمور الجاهلية: الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فعد النياحة على الميت من أمور الجاهلية، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم شديد التحريم، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جار. سربال من قطران وهو النحاس والعياذ بالله، يكون عليها ثوب من النحاس يحمى عليها في نار جهنم، وجرع من جرب وهو الجرب مرض معروف، مرض جلدي معروف، ذلك لشدة تعذيبها. فالنياحة على الميت محرمة، وهي من أمور الجاهلين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها تتنافى مع الصبر، والواجب عند المصائب الصبر والاحتساب. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فدل هذا الحديث على تحريم النياحة، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلتها، وأيضا عدها من أمور الجاهلية. ثانيا، في الحديث تحريم الاستماع إلى النائحة، لعن المستمع أيضا، وهي التي تقصد الاستماع إلى النائحة، لأنها إذا استمعت إليها فقد أقرتها على فعلها وشجعتها على فعلها. فلا يجوز الاستماع إلى النائحات، بل الواجب العفو وهو المنع والإنكار على من فعل ذلك. وأما السامع الذي يسمع النياحة ولم يقصد الاستماع إليها وإنما سمعها مجرد سماع من غير قصد لها فهذا لا يسمع عليه، لكن عليه أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يجب عليه الإنكار. أما مجرد سماعه من غير قصد فهذا لا يؤاخذ عليه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال علينا
عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، يعني على الأموات، ومعنى أخذ علينا أي في البيعة، أي في البيعة، لأن المسلمين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، أما الرجال فيبايعونه بالمصالحة ومد الأيدي إليه صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام دون مصالحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، وكان من جملة ما يبايعهن عليه الامتناع من النياحة. فدل هذا الحديث كما في الحديث الذي قبله على تحريم النياحة، وأنها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على تركها، كما كان يبايعهن على ترك الشرك بالله عز وجل وغيره من الكبائر. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ومن جملة ما كان يبايع النساء عليه على تركه النياحة، فدل على تحريم النياحة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. هذا الحديث أيضا في موضوع النياحة، موضوع النياحة، الميت يعذب في قبره بما نيح، أي بسبب السببية، أي بسبب ما نيح عليه. فدل هذا الحديث على تحريم النياحة كالأحاديث السابقة، وزيادة على التحريم دل على أن ضرر النياحة يصل إلى الميت في قبره ولا يقتصر إثمها على الأحياء، وإنما يصل إلى الميت في قبره، فهذا مما يدل على خطر النياحة وعظم شرها والعياذ بالله. كما دل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر حاصل وله أسباب، منها النياحة على الميت. ولكن استشكل كيف يعذب الإنسان بفعل غيره، كيف يعذب الميت بفعل غيره؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما الجواب عن هذا الإشكال الذي حصل بين الآية والحديث؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في الأجوبة، فمن العلماء من أنكر هذا الحديث وقال إنه يتعارض مع الآية الكريمة، ومنهم عائشة أم المؤمنين فإنها تنكر مثل هذا الحديث، يعني يتعارض مع الآية، كيف يعذب الإنسان بعمل خيره؟ والله جل وعلا يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى. ولا شك أن هذا الرأي ليس بشيء، لأن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لرده. الجواب الثاني قالوا هذا الحديث محمول على من كان راضيا بذلك، إذا كان مات ولم ينهى أهله عن النياحة أو أوصاهم بذلك أن ينوحوا عليه، فإنه يعذب في قبره، يعذب في قبره، لأنه أقر هذا الشيء ولم ينهى عنه أو أوصاه، فيعذب لأن له مشاركة فيه، كما كان أهل الجاهلية يوصون أن يناح عليهم بعد موتهم. قال الشاعر: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا بنت معبدي. فهو يوصي بنت معبد أن تنوح عليه وأن تشق جيبها عليه إذا مات. فالحديث والله أعلم محمول على هذا النوع من الناس الذين يوصون بالنياحة عليهم أو لا ينكرونها. هذا جواب. الجواب الثالث أنه ليس المراد بالتعليق هنا تعليق بالنار، وإنما المراد أن الميت يتألم ويتضجر من النياحة عليه، يعني يتضايق في قبره من ذلك. فليس معنى التعذيب هو التعذيب بالنار، وإنما هو نوع آخر وهو التضايق والتألم والتضجر. فإذا كان الميت يتضايق من ذلك فإنه لا يجوز أن يعمل ما يشق عليه وما يضيق عليه. هذا جواب ثالث. والصحيح والله أعلم أن يقال يترك الحديث على ما جاء يقول من نصوص الوعيد ولا نتعرض له بتفسير، بل نؤمن به ونثبته كما جاء ولا نفسره لأنه من أحاديث الوعيد. هذا هو الحاصل وهذا هو الصحيح والله أعلم. التوقف صحيح، التوقف ولا نفسره. شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بهذه البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له عدة بنات وهو حي، توفيت رقية وتوفيت أم كلثوم وتوفيت زينب رضي الله عنهم وهو حي. أما رقية وأم كلثوم، رقية كانت زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية أم كلثوم، ثم ماتت معه رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. وأما زينب فكانت مع العاص بن أبي الربيع، توفيت في عهده صلى الله عليه وسلم. يحتمل الحديث يحتمل، لكن رقية بعيد لأنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة بدر، ودفنت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لكن الشاهد في قوله: رأيت عينيه تدمعان، هذا دليل على أن البكاء على الميت لا يدخل في النياحة، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله بعد احاديث المنع من المياه هذه يدل على ان البكاء مجرد البكاء لا يضر ولا يعد من المياه لانه ناشئ عن الرحمه والشفقه. وايضا الانسان ما يستطيع يمنع البكاء يغلبه البكاء خلاف المياه فانها باختياره. هذا المقصود من إيراد هذا الحديث بعد حديث المياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فدل على أن بكاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين وإنما يعذب بما يقول الإنسان بلسانه من النياحة أو ما يقول بلسانه من الصبر فيثاب على ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولد بنته وهو في الموت نفسه تقعقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلب وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء لأجل الرحمة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يدخل في النياحة وهو أمر يغلب على الإنسان. نعم. كان من حق هذا الحديث أن يقدمه المؤلف عند دفن الميت عند الأحاديث التي فيها ذكر دفن الميت. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدفن موتاكم بالليل هذا فيه النهي عن الدفن بالليل فهو يدل على أن الدفن في النهار أحسن. ولكن هل الدفن بالليل يكون محرما أو يكون مكروها أو فيه تفصيل؟ تحريم لا يحرم الدفن بالليل لا يحرم لأن أبا بكر رضي الله عنه دفن بالليل ولأن علي رضي الله عنه دفن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل فدل على أن الدفن بالليل ليس محرم وإنما الدفن في النهار أحسن منه أو أن في ذلك تفصيلا إن كان الدفن في الليل يترتب عليه تقصير في حق الميت من حيث إحسان تغسيله وتكفينه وكثرة المصلين عليه فإذا دفن بالليل حصل عليه نقص في هذه الأمور فإنه يكره الدفن في الليل لما يتسبب عنه من التقصير في حق الميت. ولهذا قال في الرواية الثانية حتى يصلى عليه فدل على أن المنع أو النهي عن الدفن في الليل من أجل أن يكثر المصلون عليه النهار. أما إذا لم يترتب ضرر على الميت ولا نقص في حقه فلا بأس من الدفن في الليل كما دفن أبو بكر رضي الله عنه في الليل وفاطمة دفنت في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه في الليل وأسرج له في القبر عليه الصلاة والسلام. فالصحيح التفصيل أنه إذا كان يترتب على الدفن في الليل تقصير في حق الميت فإنه يكفر، أما إذا لم يترتب عليه تقصير في حق الميت فإنه لا كراهة في ذلك. هذا هو الصحيح في المسألة. نعم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء معي جعفر يعني أباه رضي الله عنه معيه يعني الإخبار بموته، والمراد جعفر بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام ممن هاجر إلى الحبشة من هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث إلى الشام في غزو الروم، وجعله قائدا على الجيش لأن الروم تحركوا لغزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادرهم وأرسل جيشا يتكون من 3000 مقاتل، وجعل القيادة لجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فالقائد زيد بن حارثة مولاه، فإن استشهد فالقائد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فحضر تلاقى الجيشان في مكان يقال له مؤتة لأرض الشام، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 100,000. تشاور المسلمون فعزموا على القتال فقاتلوا 3000 في مقابل 100,000، واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ الراية بعده زيد بن حارثة واستشهد رضي الله عنه، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد رضي الله عنه، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد. فانحاز بالمسلمين انحاز بهم عن العدو وانتهت المعركة لما أخذ الراية خالد رضي الله عنه ورأى أن المسلمين وقعوا في الخطر، انحاز بهم حتى أبعدهم عن أرض المعركة وانتهت المعركة. جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد الثلاثة وهم في المدينة، فأخبر أصحابه بذلك وأمر أن يسمع لآل جعفر يعني أهل بيت جعفر زوجته وأولاده يسمع لهم طعام لأنهم جاءهم ما يشغلهم من المصيبة، فلا يتفرغون لسمع الطعام لأنفسهم. فدل هذا الحديث على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت من جيرانهم قدر ما يكفيهم، وإن كان عندهم ضيوف فبقدر ما يكفيهم ويكفي ضيوفهم أيضا لأنهم مشغولون بمصيبتهم. هذا هو السنة، أنه يصنع لأهل الميت طعام مرساة لهم في مصيبتهم، وأيضا هم بحاجة إلى الطعام، يكون في ذلك محاولة لهم. هذا هو السنة. أما العكس وهو أن أهل الميت يصنعون الأطعمة، يجمعون الناس، يصنعون خيام، يستاجرون مقهيين فهذا مأثم, هذا مأثم محرم وبدعة, هذا مأثم محرم وبدعة, لأنه عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولأنه يكلف أهل الميت, أهل الميت جاءهم ما يشغلهم, وهؤلاء يكلفونهم بصنعة الطعام لهم وينزلون عندهم وينصبون الخيام ويجون من هنا وهناك للأكل والشرب والضحك ويتخذون مناسبة موت الميت نزهة يملؤون بطونهم. هذا من الأمور المحدثة في الإسلام وهو بدعة شنيعة. وإذا كانت هذه المآثم تقام من تركة الميت فهذا ظلم للورث وأكل للمال بغير حق, وربما يكون على الميت ديون أو يكون له أولاد أطفال فتؤخذ التركة وتنفق في هذا الذبح والإسراف والبدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي الجليل يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. الاجتماع وصنعة الطعام من أهل الميت يصنعون الطعام للمجتمعين هذا من النياحة التي حرمها الله ورسوله. إذن فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم أيام المصيبة. وأما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويجتمع الناس حولهم فهذا فيه محاذير كثيرة وهو خلاف السنة, فيجب منعه والإنكار على من فعل. نعم. عاد المؤلف رحمه الله إلى أحاديث الزيارة, ولو كان هذا الحديث مع تلك الأحاديث السابقة كان أحكم في الترتيب. كان النبي سليمان بن بريدة هو سليمان بن بريدة بن الفقيه الأسلمي تابعي تابعي جليل, وأبوه بريدة بن الفقيه صحابي جليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فهذا فيه بيان الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور, أنه أولا يسلم عليهم كما يسلم على الأحياء, ومعنى السلام عليكم كما سبق أنه إما أنه دعاء لهم بالسلامة أو أنه يقول اسم الله عليكم وهو السلام, لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى تبركا باسمه سبحانه وتعالى. أهل الديار المقاذ الديار, فالقبر مكة والمقاذ الديار دار البرزخ, سمى دار البرزخ لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدار الدنيا ودار البرزخ معبر وسفر, وأما الآخرة فهي دار القرار, دار القرار إما في الجنة وإما في النار. فقولها أهل الديار أيها للمقابر, سمى المقابر ديارا لأن البرزخ أحد الدور الثلاث. من المسلمين والمؤمنين صفتان كريمتان, الإسلام والإيمان, ومعناهما واحد, وإن كان إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على أعمال القلوب, وكلاهما متلازمان لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام، متلازمة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكر للآخر، يعني الجائر يذكر نفسه لأنه لاحق بهؤلاء، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق، فإنها تذكر الآخرة، فيذكر نفسه ويقول إنا بكم لاحقون. وأما الإسلام بإن شاء الله، لماذا؟ مع أنه تحقق أنه لاحق بالأموات، فلماذا جاء بإن شاء الله؟ هل هي للاستثناء أو هي للتبرك؟ بعض العلماء يقول إنها للتبرك، مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ومثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيؤتى بها للتبرك. وقال بعضهم إنها للاستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، فقد يموت ولكن لا يلحق بالصالحين، يصير مع الأشقياء والعياذ بالله، فهو أتى بإن شاء الله من أجل الاستثناء، لأن الإنسان لا يزكي نفسه فيأتي بإن شاء الله من باب التحقيق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يحكم لنفسه ولكن يعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية زيارة القبور كما سبق، ودل على بيان الدعاء الذي يقال عند زيارتهم، وأنه يبدأهم بالسلام كما يبدأ الأحياء إذا زارهم، ثم يعقد السلام بالدعاء له ولهم، كما دل هذا الحديث على بيان المقصود من الزيارة، وأنه ليس التبرك بالأموال أو الاستغاثة بهم أو دعاءهم من دون الله أو التوسل بجاههم كما يفعله القبوريون اليوم، وإنما المقصود هو الدعاء لهم والترحم عليهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المقصود من زيارة القبور. نعم. هذا مثل الحديث السابق، إلا أنه حديث السابق في من قصد الزيارة وذهب لأجل الزيارة، وهذا الحديث في حق مجرد المرور، من مر بهم لما قصد الزيارة لكن مر بهم في طريقه قاصدا غير الزيارة، ذاهب إلى شيء إلى مكان آخر لكن طارت المقبرة في طريقه، هذه فرصة، فإذا وصل إلى المقبرة يلتفت إليهم بوجهه كما يلتفت إلى الأحياء ويسلم عليهم، فالذي يسلم على الحي يلتفت إليه ويقابله بوجهه ولا يسلم عليه وهو معرض عنه، فيستقبل الأموات بوجهه ويقول السلام عليكم ثم ادعوا لهم بهذا الدعاء. فدل على أن هذا الدعاء يقال عند القبور سواء كان جائرا لها أو كان مارا بها في طريقها. نعم.